قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
تقدم في الدرس الماضي أنه ذكر أربع مسائل أنها تجب علينا. الأولى العلم، والمقصود بالعلم العلم الشرعي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الثانية العمل به، لأن العلم بلا عمل لا يفيد ولا يجدي شيء. الثالثة الدعوة إلى ما علم من دين الله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الرابعة الصبر على الأذى في الدعاء إلى الله جل وعلا. وهذه قال إنها يجب علينا، وهنا علينا يعني على المسلمين، على جميع المسلمين تجب عليهم. وهذه كما سبق اختلف الوجوب فيها من فرد إلى آخر، فالإنسان قد يجب عليه ما لا يجب على الآخر إذا كان عنده من العلم والاستطاعة للدعوة، يجب عليه ما لا يجب على الذي ليس عنده علم وليس عنده استطاعة على الدعوة والطريق إليها. أما العلم في الجملة يعني علم الواجب أنه واجب أوجبه الله، وعلم أن هذا محرم، المحرمات التي حرمها الله مثل الخمر والزنا والربا وما أشبه ذلك من الأمور الظاهرة، فإن هذا يجب أن يعلمه كل مسلم كل مسلمة، فإن قصر في ذلك فهو آثم يعاقبه الله جل وعلا على تقصيره. وكذلك إذا علم أن هذا واجب وهذا محرم يجب عليه أن يعمل بذلك، وإلا ما يفيده علمه شيء إلا زيادة العذاب. أما الدعوة إلى العلم فهذا يختلف اختلاف الناس. في الجملة كل مسلم مأمور أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لقوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت في الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والخيرية تكون بالأمر والنهي، وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وهذا خطاب للأمة كلها كما أن الآية خطاب للأمة كلها، كذلك قوله جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ثم قال وأولئك هم المفلحون. وهذه الجملة تدل على أن الفلاح محصور في هؤلاء ومن عداهم فليس بمفلح. ولهذا السبب قال بعض العلماء إن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن من أركان الإسلام، فجعل أركان الإسلام ستة، هذا أحدها. ومعلوم أن الإنسان اختلف ما يجب عليه باختلاف استطاعته وباختلاف ما علم وما أدرك، لأن الواجب بالأمر والنهي أن يكون على بصيرة، كما قال الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم الصبر، لأن الدعوة والأمر لله ليس لأحد، لا للنفس ولا لفلان ولا لمصلحة دنيوية، فيجب إذا أصيب بمصيبة من قبل الناس المدعوين أن يحتسب ذلك، يحتسبه في عمله عند الله جل وعلا فيصبر، لأنه يطالع بقلبه وبنظره العقلي يطالع جزاء الله الذي سيجزيه عليه، فيهون عنده كل أذى، يصبح ليس شيء، يستضعف الأذى ويستصغره إذا طالع بقلبه ما وعده الله جل وعلا وما أعده له. ويكون ذلك ليس انتصارا لنفسه وليس دعوة لحزبه وقبيله وليس ترفعا على الخلق بأنه يعلم وأنه يستطيع أن يأمر وينهى، وليس لأجل مخلوق من المخلوقين، وإنما هو امتثال لأمر الله وطلب لثوابه ورحمة للخلق أن يقعوا في عذاب الله جل وعلا، يكون هذا هو سبيله في الدعوة. وإذا كان هذا سبيله في الدعوة فسوف يصبر على ما ناله، لأنه في سبيل الله جل وعلا، والله يجزيه على ذلك والله مع الصابرين. ثم بعد هذا ينتقل إلى أمر آخر وهو قوله اعلم. الأول يقول اعلم أنه يجب علينا، وهنا يقول اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة. والفرق بين هذا والذي قبله أن هذا فرض يتعين على كل فرد، يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل. من يقول تعلم أنه يجب أن يعلم ذلك، وليس جرد تعلم فقط، يتعلمها لأنها واجب، علمها واجب أن يعلم ذلك، وهذا لا ينافي السابق وإنما هو تأكيد له. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن، لابد من التعلم والعمل. وسبق أن العمل العلم قبل العمل وأنه مقدم، لأن من شرط العمل أن يكون الإنسان عالما لابد. وفي ضمن هذا مسألتان، أحدهما أن يعلم ما كلفه الله به، وهذا أصل من الأصول الثلاثة، والثاني أن هذا العلم الذي يعلمه يجب أن يكون عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس عن طريق العقل ولا عن طريق التقليد ولا عن غير ذلك. وهذا أصل آخر، أن يعلم أن الله أوجب عليه ذلك وأن يأخذ ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يمكن أن يقبل عمل من الأعمال إلا بهذا، كل الأعمال مبنية على ذلك. والعلم ليس مجرد إصال المعرفة، الوصول إلى معرفة أن هذا واجب وهذا محرم. العلم المقصود به أن يصل إلى القلب ويتحلى به القلب ويصبح قاصدا ربه جل وعلا بذلك، خاضعا له وذلا لأمره ومنقادا له. أما العمل فهو امتثال الأمر واجتناب النهي في الظاهر فقط، وهذا أمر يتقيد الشيء المعين الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا على كل مسلم، لأنه ما جاءنا بأوامر مطلقة وأوامر كثيرة ونواهي كذلك، بل أمرنا بخمسة أمور إذا حافظنا عليها دخلنا الجنة. والخمس سهلة ليست صعبة. الأولى منها أن نعبد الله جل وعلا، نعبده بالأمر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذه تشمل الخمس كلها، عبادة الله تشمل كل الخمس، ولكن خصت الخمس للتأكيد وزيادة البيان، وهي عبارة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه واحدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين وهو الذي يأتي بالأمر والنهي من عند الله، فمعنى ذلك أنه لا بد لنا من واسطة بيننا وبين ربنا، واسطة توصل إلينا أمر الله جل وعلا ونهيه، لأن الله لا يكلمنا ولا يوحي إلى كل فرد، هذه الواسطة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. والواسطة تكون في شيء معين فقط، ما هو في كل شيء، في إيصال الأوامر والنواهي، أن هذا أمر الله كلفنا باتباعه وهذا نهي الله كلفنا باجتنابه. فهذا الأصل الثاني، يعني كون الواسطة هو الرسول الذي يبين لنا. الأول أن نعلم أننا مكلفون، وسيكرر هذا ويفصله فيما بعد، فصله بطريقة السؤال والجواب، ولكن هو أتى به مجملا هنا ويكفي هذا الإجمال لأنه واضح وبين. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا، مجرد الخلق والرزق هذا قد يدركه كل عاقل، وهذا لا يكفي في كون الإنسان ينجو من عذاب الله جل وعلا، بل هذا لا يتميز به المؤمن من الكافر، الكافر يدرك ذلك ولا ينفعه، يدرك أن الله خالقه وأن الله رازقه ولا يجدي شيء لذلك. ولكن المقصود بالخلق أن يستدل به على أنه مكلف بعبادة الله جل وعلا، خلق ورزق ولم يترك كالبهائم تأكل وتشرب وتلهو وتطرب، بل قيد بأوامر وقيد بنواهي يجب أن يمتثلها، وإن لم يمتثلها فإنه لا يكون عبدا لله جل وعلا، بل يكون عبدا للشيطان وعبدا لهواه لأكله وشربه ولهوه وطربه. والإنسان ما ينفك عن هذين الأمرين، إما أن يكون عبدا لله جل وعلا أو يكون عبدا لهواه أو عبدا لشيطانه أو عبدا لشهواته أو عبدا لرئيسه وسيده أو عبدا لزوجته أو عبدا لما شاء الله جل وعلا من الخلق. جزاء من الله جل وعلا، أن الذي يعرض عن عبادة الله جل وعلا أن يجعله عبدا لمخلوق مثله، يكون عبدا لمخلوق مثله ضعيف ما يملك شيء. ثم بعد ذلك إذا انتهت حياته هذه، وهي حياة قصيرة ليست طويلة، سيجمع مع معبوده في نار جهنم، ويكون كل واحد يلعن الآخر، يلعنه لأنه يرى أنه هو السبب في هلاكه، والواقع أنه هو الذي أهلك نفسه. وهذا كرره ربنا جل وعلا في القرآن كثيرا حتى نتنبه ونعرف ذلك ونجتنبه. ومقصوده أن هذا أمر واضح، كون الله خلقنا أمر واضح، وهو دال على وجوب العبادة. خلقنا وخلق لنا ما نأكل وما نشرب وما ينفعنا، كله من مخلوقات الله جل وعلا وتسخيره، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ففي الآية أن كل شيء من الله جل وعلا، الإيجاد ابتداء والقيام على الحياة بعد الإيجاد بما ينفعها وما يصلحها، فهو الذي ابتدأ وجودنا جل وعلا، وهو الذي أنعم علينا بما يصلحنا، يصلح أبداننا ويصلح نفوسنا ويصلح ما نحتاج إليه من دنيانا، كلها من الله جل وعلا. فلهذا قال: اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فأمر بالعبادة أولا، ثم جاء بالدليل الذي يوجب أن نعبده، وهو كونه جل وعلا خلقنا وخلق لنا ما ينفعنا، فهو مالكنا، وهو الذي بيده حياتنا وموتنا، فيجب أن نعبده. فإذا لم نفعل ذلك فإنه قد أعد لنا عذابا عظيم جدا، عذاب النار، نسأل الله العافية. فلهذا قال: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. الهمل هو الذي يكون لا يؤمر ولا ينهى ولا يوجه، ولهذا تسمى الإبل التي تنفلت من أصحابها تسمى همل، لأنها ليس لها أحد يوجهها ويقوم على مصلحتها، بل تسلك الطريق، إما أن تهلك تعطب، وإما أن تجد من يقوم عليها غير أهلها. فالهمل الذي لا يؤمر ولا ينهى، الله جل وعلا نفى ذلك. قولوا جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. يقول جل وعلا أن كثيرا من الناس أو أكثرهم يتصورون في ما هم فيه من حياتهم أنهم لم يكلفوا بالأمر والنهي، أنهم خلقوا لهذه الحياة يتصرفون فيها حسب مراداتهم وأهوائهم، وهذا هو الهمل، تصرف على ما يروق له. ثم يقول كثير من الناس، يقول: أنا حر أفعل ما أريد. هذا كذب، لست حر، أنت عبد، عبد لله جل وعلا، يجب عليك أن تمتثل أمره وتجتنب نهيه. فالذي يقول كذا يعني أنه شبه البهائم، شبه البهيمة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ السعى السداء هو الذي لا يؤمر ولا ينهى مهمل. ثم بين الدليل على أنه لا يترك سدى من نفس الإنسان، بين ذلك من نفسه، فقال: ألم يكن نطفة من مني يمنى، كان ماء قطرة من ماء مهين قدر لو ترك ساعة من النهار لفسد وأنت، ولكن الله جل وعلا جمع بينه وبين ماء المرأة في قرار مكين، وجعل من الأسباب الداعية لذلك ما هو دليل على أن الله جل وعلا هو الذي يجب أن يعبد ويطاع، فركب الشهوة بالجانبين الداعية لذلك، وإلا لو ترك الإنسان وعقله بدون مؤثرات ما التقيا، لأن المناظر سيئة، عورة تلتقي بعورة، والعقل ينفر من ذلك، ولكن الله جل وعلا قدرته وحكمته ركب في الإنسان الشهوة التي تدعو إلى ذلك، ثم الأمور الداعية لإخراج الماء من مكان كان ضيق يخرج من بين الصلب والترائب، ثم يستقر في مكان، ثم يكون الله جل وعلا منه هذا الماء المهين، يكون منه يستحيل فيصبح دما، ثم يستحيل ويصبح قطعة لحم، ثم يكون عظاما، ثم يركب منه أعضاء وأجزاء، ويفتح فيه منافذ من الفم والأنف والعينين والأذنين، ويركبه تركيبا من أعجب ما يكون. من الذي يفعل هذا؟ لا المرأة ولا الرجل ولا أحد من الخلق. فآيات الله جل وعلا في الإنسان، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هذا معنى قول خلقنا، يعني يجب أن يفكر الإنسان في خلقه. وكم ذكر الله جل وعلا خلق الإنسان في كتابه، كم كثير: فلينظر الإنسان مما خلق، بين أنه خلقه خلقا عجيبا، وقال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني في أنفسكم آيات تدل على أن الله جل وعلا هو الذي يجب أن تعبدوه وتوحدوه وأن تمتثلوا أمره. ثم جعل هذا دليلا على النشأة الأخرى، على المعاد، على أنه سيعيدهم مرة أخرى ويجزيهم على أعمالهم، فهو دليل على الوجود على الموجد، ودليل على الجزاء والإعادة التي سوف تكون بعدما يفنى هذا البدن، هذه الأبدان تفنى وتبقى أرواح إما معذبة أو منعمة. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا. هذه الأولى في ضمنها ثلاث مسائل التي هي الأصول الثلاثة، في ضمنها أن وجوب عبادة الله جل وعلا، وفيها أن العبادة تكون بالأمر والنهي، بأمر الله ونهيه، وفيها أن الأمر والنهي يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الأصول الثلاثة التي يجب على المسلم أن يتعلمها ويعرفها، وما بعد هذا كله من الواجبات التي تجب لهذه الأصول. كون العبادة، كون التوحيد، توحيد الله جل وعلا، كونه يفرد بالعبادة، العبادة لا تكون عبادة شرعية إلا إذا كانت لله وحده وهو التوحيد. أما عبادة مشتركة تكون بين الرب جل وعلا وبين غيره من المخلوقات، فهي وإن سميت في اللغة عبادة فهي باطلة، وهي الشرك الذي حرم الله جل وعلا الجنة على صاحبه، إذا مات على ذلك. والرسول الذي يرسله من حكمته جل وعلا ورحمته أنه يجعل معه آيات تدل على أنه رسول من عند الله، لئلا يغتر الناس بأن كل من قال أنا رسول أو أنا جئت بكذا وكذا من عند الله يلتبس ذلك بما هو حق. فجعل له آيات في نفسه كما سيأتي، وآيات يجعلها الله جل وعلا له لا قدرة له فيها، وإنما هي من خلق الله جل وعلا وبأمره وإرادته، كما سيأتي في كيفية معرفة الرسول. كيف نعرفه؟ كيف نعرف رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ كيف تعرف الأمة رسولها؟ كل أمة لها رسول، ولا بد أن تتحقق ذلك. أما معرفة الله جل وعلا بأنه خلقنا، فإذا لم يهتد الإنسان إلى ذلك في نفسه فإن أمامه أشياء كثيرة كثيرة جدا تدل على أن الله هو خالقه، من المخلوقات المشاهدة كما قال الله جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وسواء قلنا في قوله أنه الحق الرسول أو الدين الذي جاء به، كله سواء، وهو يشمل هذا وهذا، يتبين أن الرسول حق جاء من عند الله، وأن الدين الذي جاء به حق جاء من عند الله، كله يتبين بذلك في النظر. الله جل وعلا جعل في الإنسان عقلا منذ خلقه، فطره على فطرة المعرفة، معرفة المؤثر، أن كل أثر له مؤثر ولا بد. حتى الطفل الصغير إذا ضرب وتألم، لو قلت له ما أحد ضربك، اسكت ما أحد ضربك، ما يقتنع بذلك ولا يرضى، حتى تقول أضرب من ضربك، من الذي ضربك وعاقبه، عند ذلك يقتنع، لأنه يعرف أن الضرب له ضارب، الأثر له مؤثر. هذا أمر مفطور عليه المخلوق حتى الصغير الذي ما ميز حتى الآن. فلهذا إذا نظر الإنسان ما حوله من الجبال ومن الأشجار ومن الأنهار ومن البحار ومن السماء والنجوم والرياح والسحاب والأمطار وغيرها، لا بد أن يكون لهذه موجد أو جبهة، لأنه لا يمكن أن يكون جبل يوجد جبل، ولا شجرة توجد شجرة، ولا إنسان يوجد إنسان، ولا يمكن أن تكون سيارة أوجدت سيارة صنعت سيارة. لا بد أن يكون الموجد غير هذا الذي نشاهده من الموجودات، ولا بد أن ينتهي العقل إلى شيء يقتنع به. لأنه لو قيل مثلا هذا المخلوق أوجده مخلوق أكبر منه، ذلك المخلوق من الذي أوجده؟ أوجده مخلوق آخر، ثم تتسلسل الأمور إلى ما لا نهاية، وكل هذا باطل، دليل على البطلان تسلسل. فلا بد أن تنتهي المسألة عند خالق عليم بصير قدير بيده ملكوت كل شيء. هذا من الآيات التي يدركها العقل كله بالمشاهدة والنظر، وهي كافية في وجوب عبادة الله جل وعلا. ثم كذلك من الآيات إجابة الدعاء، كل إنسان جرب هذا، كل مخلوق سواء كان مؤمن أو كافر، لأنه لا بد أن تضطر الحياة إلى أمر يقع فيه، فيتجه إلى من يعلم أنه ينجيه من هذا الكرب، ومن هذا الأمر، فيجب الفرج بعد الاتجاه والصدق. ولهذا جعل الله جل وعلا ذلك دليلا على وجوب عبادته، كما قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من؟ ما فيه إلا الله جل وعلا، هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. حتى إن البهائم إذا وقعت في شدة وكرب ترفع رؤوسها إلى ربها جل وعلا تستغيث به. حتى الحيوانات جعل الله جل وعلا فيها الإحساس وفيها الإدراك لذلك. وقد قص الله جل وعلا علينا أشياء فيها عبر، منها ما ذكره عن نبيه سليمان عليه السلام أنه لما أتى إلى على وادي النمل، وقد أعطي منطقة الحيوانات ومنطقة الطير، سمع نملة تحذر قومها وأصحابها تقول: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، لأنكم لستم عنده شيء، ما يراكم ولا هذا من آيات الله جل وعلا. في الصحيح، صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نبيا خرج بقومه ليستسقي به، فوجد نملة تلقية على ظهرها ورافعة قوامها إلى السماء وتقول: اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع بذنوبنا فضلك، فلا تمنع أن بذنوبنا فضلك. فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، سقيتم بدعوة غيركم. وفي الحديث الصحيح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أن الحبارة تلعن بني عصاة بني آدم إذا تأخر القطر، إذا تأخر القطر تقول: منعنا القطر بسببكم. قل ابن القيم في كتابه تحت دار السعادة: حدثني الثقة، يقول أنه شاهد نملة تحاول أن تحمل حبة كبيرة فما استطاعت، فذهبت وجاءت بجماعة من النمل تستعين بهم، فلما وصلت إلى المكان الذي فيه الحبة رفعت الحبة فدارت ودرنا، فلم يجدنا شيئا فانصرفنا، فوضعت الحبة فجاءت النملة التي كانت تحاول فحاولت مرة أخرى فما استطاعت، فذهبت وجاءت بالجماعة، فلما أقبلنا رفعتها فدارت ودرنا في المكان فلم يجدناها فانصرفنا، فوضعتها فجاءت تحاول، حاولت مرة أخرى فما استطاعت، فذهبت وجاءت بالجماعة، فلما وصلت لما وصلنا إلى المكان رفعتها ثالثة، فدارت ودرنا في المكان فلم يجدنها، فتقابلنا عليها فقطعنها، لأنها كذبت عليهن ثلاث مرات. كيف يعني؟ وفي صحيح البخاري أن رجلا يقول: شاهدت قردة زنت فاجتمعت عليها القرود فرجمنها ورجمتها معه في الجاهلية. وإذا نظر الإنسان في حيوانات والطيور كيف جبلها الله جل وعلا على مصالحها، كيف إذا مثلا حست الطيور قبل أن تقترن تبدأ تجمع العش وتهيئه، ثم يهيئنا مكانا للبيضة، ثم يعكفن عليها حتى تفطس، ثم يقومنا بتربيتها وجلب الماء والطعام لها إلى أن تصل إلى الطيران، ثم بعد ذلك لو رأيناها تطلب منهن شيء قاتلنا، يمر لها بالذهاب طلب الرزق. كل هذا ليس هذا من عقل فيها في هذه الطيور وهذه الحيوانات، وإنما هو أمر جلبها الله جل وعلا عليه. إذا نظر الإنسان إليها علم أن لها خالقا خلقها، وهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى جل وعلا، هداها لمصالحها في مصالح حياتها. وأما الهداية التي فيها عبادته فهذه لمن كلفه الله جل وعلا بعبادته من الجن والإنس، أما هذه فهي هداية لحياتها وهي من مصالح بني آدم. ولهذا يقول القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد جل وعلا. في كل شيء آيات، الله جل وعلا يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هل يمكن أن يكون مخلوق خلق من غير خالق؟ هذا مستحيل. وهل يمكن أن يكون المخلوق هو خلق نفسه؟ هذا لا يمكن، مستحيل. إذن لا بد أن يكون له خالق، وهذا الخالق قد ظهرت آياته جل وعلا وبانت، فهو الذي يجب أن يعبد. فهذا أصل يجب أن يعلم، ولا يجوز للإنسان أن يكون جاهلا لذلك، فإن جهل هذا فإنه يكون مستحقا لعقاب الله جل وعلا. فإذا كان الله خلقنا فمن المستحيل أن يتركنا بلا أمر ولا نهي، لأنه الله خلقنا لعبادته، والأمر والنهي ما يكون لنا مباشرة من ربنا جل وعلا، وإنما يكون من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو وجه كون هذه الأصول ثلاثة، أصول ثلاثة. يعرف الإنسان أن ربه هو الذي يجب أن يعبده، ويعبده بأمره ونهيه، وأمره ونهيه من طريق المعرفة، التعرف عليه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا قال: بل أرسل إلينا رسولا. وهذا ليس خاصا بنا، كل أمة لها رسول، والمسلم يجب عليه أن يؤمن برسل الله جميعا، ولكن باب الاختصار أنه يؤمن برسوله على سبيل الإجمال والتفصيل، على سبيل التفصيل برسوله الذي كلف به، يعرف الأوامر التي جاء بها والنواهي التي كلف باجتنابها رسل الله، فيعلم أنهم أرسلوا إلى أمم وأنهم جاءوا بالهدى ودين الحق. ورسل الله الذين قصهم علينا في القرآن في كل قصصهم أنهم جاءوا بهذا، بوجوب عبادة الله جل وعلا، وأن يخلص له الدين، أن يخلصوا له العبادة، وأن من اتبعهم وطاعهم سلم من عذاب الله ونجى في الدنيا ووعد في الآخرة الجزاء العظيم الذي يسعد فيه أبد الآبدين. وإذا عصى فإنه يعاقب في الدنيا، ثم يصير بعد ذلك إلى جهنم. قص علينا قصة أبوينا لما أسكنهما، خلقهما، خلق آدم من تراب وعلمه أسماء كل شيء، وأسجد له ملائكته، أمرهم يسجدوا له، ثم أسكنه الجنة، وخلق زوجه منه، نام نومة فاستيقظ وهي عنده، وأمرهم، أباح لهم الجنة إلا شجرة واحدة، قال: هذه الشجرة لا تقرباها، وحذرهما من الشيطان، ولكن أمر الله لا بد منه الذي قضى. وقص علينا قصة نوح مع قومه، كيف أهلكوا ولماذا؟ لأنهم عبدوا غير الله. ثم قص علينا قصة هود مع قومه، ثم قصة صالح مع قومه، ثم قصة كذلك شعيب وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الرسل. والرسل الذين جاءوا في القرآن 25 رسولا ذكرهم الله جل وعلا بقصصهم، وأخبر أنهم جاءوا بالهدى إلى قومهم. قد قال بعض العلماء: يجب على المسلم أن يعرف الرسل الذين جاءوا بالقرآن، لأن الله جل وعلا يقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذه من أصول، لا بد من الإيمان بالرسل كما أنه لا بد من الإيمان بالملائكة كما سيأتي. فمن أطاعه دخل الجنة، أطاعه اتبع ما جاء به، لأن هذا أمر الله أمرنا أن نفعله، وهذا نهيه نهانا أن نقترفه. فمن طاع الرسول دخل الجنة، وليس الأمر مطلق هكذا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قال لنا كما سمعنا: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وحجوا البيت. هذه الأوامر. أما النواهي فحرم علينا محرمات معينة عينة، وما سكت عنه لم يعين فهو مباح، عفى الله عنا عنه. فالأمر واضح ليس فيه خفاء. ثم النواهي التي نهينا عنها لا مصلحة لنا فيها، لا يترتب عليها لا حياة ولا نفع، بل إنما يسولها الشيطان وقد تزينها النفوس. يعني أن المصلحة في الأوامر، في الأوامر التي نفعلها. أما النواهي فالمصلحة في اجتنابها، ولهذا صار النهي آكد من الأمر، كما في صحيح مسلم: قل إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لأن هذا سهل، مجرد الترك، ترك واجتناب، لا تترتب لا على حياة ولا مصلحة. والمقصود أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أوجبه الله جل وعلا علينا الذي جاء به، وما حرمه علينا. أما ما وراء ذلك من الأمور المستحبات وترك الأمور المكروهات فهذا فضل، إذا فعله الإنسان يتحصل على خير وترتفع به درجاته. ولهذا جعل الله جل وعلا آل السعادة ثلاثة أقسام، كما قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الظالم لنفسه هو الذي قصر في الواجبات، ترك بعضها وارتكب بعض المحرمات، ولكن الأصول معه، أصل الدين، أصل التوحيد معه، لم يعمل الشرك، ولم يجحد واجبات الله، ولم يحل محارم الله، بل ارتكب ذنوبا واعترف بأنه مذنب، فيموت على هذا. معه التوحيد ولكنه معه ذنوب بترك واجبات وارتكاب محرمات، وهو معترف أنه مقصر وأنه مذنب، فهذا من السعداء وإن أصابه ما أصابه، إذا عاقبه الله جل وعلا على ترك الواجب أو فعل المحرم فإنه يكون عقابا مؤقتا، إما في القبر فقط، فإن لم يفي ذلك يكون في الموقف من الكرب والشدة، لأن كرب الموقف يتفاوت توافت عظيم، وإلا يكفي ذلك يكون في النار، يوضع في النار قدر جرمه، ثم بعد ذلك يخرج ويكون من أهل الجنة أبدا خالدا فيها مخلدا. أما المقتصد فهو الذي اقتصر على فعل الواجب واقتصر على ترك المحرم، ويفعل المكروه ولا يفعل المستحب، يقتصر على فعل الواجب وترك المحرم، هذا إذا اقتصر على فعل الواجب وترك المحرم فإنه لا يناله عذاب، فهو من السعداء، ولكنه من عباد الله من هو أرفع منه درجة، وهم السابقون بالخيرات الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض، ويتقربون إليه بترك المكروهات بعد ترك المحرمات. هؤلاء هم الذين يسبقون إلى الدرجات العلى، وهم أيضا يتفاوتون. فالمقصود أن هذا طاعة الرسول الذي جاء به أمر واضح ليس فيه خفا، فمن أطاعه في الجملة دخل الجنة في الجملة بأن عبد الله ولم يشرك به شيئا، وإن ترك بعض الواجبات وارتكب بعض المحرمات فهو في الجنة، مآله إلى الجنة. أما إذا لم يطع وعصاه فمثل هذا يقال إنه كافر، لأنه رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم إما جحدا وإنكارا وإما عنادا وتكبرا. أما طائع ومرتكب للمحرم فهذا ما يقال إنه كافر ولا معاند، بل هو سولت له نفسه وزين له الشيطان فوقع في المحرم وترك بعض ما وجب عليه، وأمره إلى ربه جل وعلا، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه، ثم بعدما يعاقبه بما يستحق يكرمه بأن يدخله الجنة. وقوله من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، يعني أن المصير بعد الموت إما إلى الجنة وإلى النار، فهذا من الفروع التي يجب أن يؤمن بها، فروع هذه المسألة أن الله خلقنا وتعبدنا. من فروعها واجباتها، من واجباتها أن يعلم بالجزاء، والجزاء يكون بعد الموت مباشرة بعضه، ثم يتصل هذا ببعث الأبدان وتركيبها مع الأرواح تركيبا لا يقبل المفارقة أبدا، فيتم الجزاء هناك، فيكون إما في الجنة وإما في النار. أما أوله فيكون بعد الموت مباشرة، وهو نعيم القبر أو عذابه، هذا من الجزاء، الجزاء جزاء الآخرة، ولكنه هو من أمور الآخرة. ولهذا الإنسان إذا مات قامت قيامته، قامت ساعته، ساعة اسمان، ساعة كبرى تعم الخلق كلهم وهي النفخ في الصور، وساعة خاصة لكل إنسان إذا مات قامت قيامته. قال والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هذا فرد من أفراد الأدلة الكثيرة التي تدل على أن الله جل وعلا كلفنا وتعبدنا، وتكليفه لنا بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم. والإرسال معناه أن يكلف بإبلاغ أمر الله جل وعلا، وأمر الله هو الرسالة، أمره ونهيه هو الرسالة كما هو معلوم. فالرسول صلى الله عليه وسلم رجل حر مكلف أكرمه الله جل وعلا بخطابه بوحيه إليه، وكلفه بإبلاغه العباد. وسيأتي كيفية معرفة الرسول، كيف نعرفه. وقوله أرسلنا إليكم، هذا الخطاب يشمل الناس كلهم، جميع من على وجه الأرض فهم أرسل إليهم الرسول. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم من العرب ولسانه عربي، ولهذا صار الكتاب الذي أنزل عليه والأوامر التي وصلت إليه باللسان العربي. ولكن يجب على كل أحد لا يعرف هذا اللسان، يجب عليه أن يتعلم هذا اللسان، يعرف هذه اللغة حتى يتعرف على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما خاطب الله جل وعلا به خلقه لأجل معرفة أمر الله جل وعلا ونهيه. وقوله شاهدا عليكم يعني أن الرسول يشهد علينا بأنه بلغنا، وهذا يكون يوم القيامة أشهد ما من الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. لا بد من سؤال الرسل وسؤال المرسل إليهم، هل جاءكم الرسول وهل بلغكم، هكذا يسألون. إن أنكروا ماذا يقال؟ يسأل الرسول هل بلغتهم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم شاهد عليك علينا يشهد علينا، الله جعله علينا شاهدا كما ذكر الله جل وعلا في آيات متعددة أنه يأتي أمام الله جل وعلا ويقول إني بلغتهم. وكان صلى الله عليه وسلم في المواقف التي تكون له باجتماع الناس يستنطقهم ويسألهم هل بلغتكم، ما إذا قالوا نعم قال اللهم اشهد. قال هذا يوم عرفة، وقال في غير عرفة، وقال في كل مناسبة، قاله إذا بلغ واجبا وإذا نهى عن محرم، كما أنه لما نهى عن الغلول قال لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رأسه بعير له رغى يقول يا رسول الله أنقذني فأقول لا أملك لك من الله شيء قد بلغتك، ثم ذكر بقية الأموال. فالرسول يكون شاهدا علينا، أما شهادته على من شاهدهم وعايشهم فهو يشهد عليهم بأنهم تبلغوا حيث وصل إليهم أمره ونهيه. وأما شهادته على بقية الأمة فلأنه نشر ذلك وبلغ أصحابه وكلف أصحابه أن يبلغوا من بعدهم، والذي بعدهم يبلغون من بعدهم إلى يوم القيامة. وهذا الذي يقول الشيخ أنه يجب علينا العلم والدعوة، يعني التبليغ الذي كلفنا به، هذا في العموم، وقد يكون خصوصا كما سبق. وقد ذكر الله جل وعلا في القرآن أن الرسل شهداء على قومه، كل رسول يكون شهيدا على قومه، وجاء تفصيل ذلك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لما ذكر أن نكون شهداء على الناس كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فهذه الأمة تشهد للرسل بأنهم بلغوا، والرسول صلى الله عليه وسلم يشهد علينا بأنه بلغنا. وشهادتهم للرسل بما تبلغوه من كتاب الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليهم قصص الرسل، بأن نوح دعا قومه بالبينات وجاءهم بالهدى فكذبوا، فيشهدون أنه بلغ قومه، وكذلك هود وصالح ولوط وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الرسل الذين جاءوا بالرسالات. هذه الأمة تشهد لهم لأنها تبلغت ذلك مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، كثيرا ما يقرن الله جل وعلا بين رسولنا صلى الله عليه وسلم وبين موسى، وكثيرا ما يردد عليه قصة موسى لأن موسى عليه السلام شبيها بمحمد صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي مزاولته الناس وفي الأذى الذي أوذي به وفي البينات التي جاء بها. ولهذا لما قال له الرجل الذي جاء ونصب نفسه ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم للغرور الغرور والشيطان جاء وقال له اعدل فإنك لم تعدل، كيف يعني يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالعدل ويقول انك لم تعدل؟ اما قال له هذا قول ليس سهل، اذا لم يعدل الرسول صلى الله عليه وسلم من يعدل؟ ولهذا قال ويلك لقد هلكت ان لم اعدل فمن يعدل؟ وقال يأمن الله جل وعلا ولا تأمنوني على المال بسبب شيء من المال قسمه صلوات الله وسلامه عليه. غضب هذا الرجل وقال اعدل، لماذا تعطي فلان 100 من الإبل وفلان 100 من الإبل وفلان تعطيه كذا من الذهب وفلان تعطيه كذا من الذهب والبقية ما تعطيهم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا معطي، يعني قاسم ولست معطي، أنا أقسم حيث أمر الله جل وعلا، فهو يضع الشيء حيث أمره الله. المقصود أنه لما قال هذه القولة قال رحم الله موسى، لقد أوذي أكثر مما أوذيت فصبر، وهذا هو سر كونه يقرن قصته بقصته وكتابه بالكتاب الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتسلى بذلك ويكون له فيه معتبر. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذ وبيل، هذا تمثيل، وإلا فرسولنا أرسل إلينا كما أرسل لسائر الأمم، سائر الأمم، والرسالة واحدة، رسالة واحدة. ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسل دينهم واحد، وقال الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، وكل رسول جاء بالإسلام. قال الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا تفصيل للمسألة الأولى، تفصيل لها، وإلا المسألة الأولى كافية، وإنما هو إيضاح وبيان فقط، لأن عبادة الله لا تكون عبادة إلا إذا كانت خالصة ليس فيها شرك، شيء من الشرك. ولكن يجب على المسلم أن يعرف، أن يعلم كيف يعبد ربه، ويعرف أن العبادة هي التوحيد بالإخلاص، وأن الإخلاص إذا فقد دخل الشرك لإرادات السيئة، وأن هذا لا يقبله الله جل وعلا. فهذا من أعظم ما يجب أن يبحث عنه الإنسان، يعني معرفة كون العبادة خالصة لله جل وعلا، وأنها لا تقبل إلا إذا كانت كذلك. الله لا يرضى إلا أن يكون العبادة له، وإذا وقع الاشتراك فيها فهذا هو الشرك الذي هو أعظم المحرمات، وحرم صاحبه حرمه على الجنة. إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، والعبادة سيأتي تفصيلها، ولكن هي كل ما أمر الله جل وعلا به على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه، يعني يترك المنهي خوفا من الله ويفعل المأمور طلبا لثواب الله جل وعلا وخوفا من ما إذا لم يفعل أن يعاقب. يفعل المأمور طلبا لثواب الله وخوفا من عقابه، ويترك المحظور كذلك.